صحيح البخاري كما يقول السيوطي رحمة الله عليه في الألفية: وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول، والبخاري يعني، على الصواب في الصحيح أفضل، وانتقدوا عليه ما يسيرا، فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. لما بنقول صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، بعض الناس بيتصور أننا نعقد مقارنة بين البخاري وبين القرآن، وهذا الكلام غير صحيح. إنما قصد العلماء أن أصح جهد بشري هو صحيح البخاري، فأنت تقيس البخاري بأقرانه أو بمثيله من الكتب، ولا تقيس البخاري بالقرآن. يعني لا يتصور أن يعقد أحد مقارنة بين أي جهد بشري مهما كان قدره وبين القرآن العظيم المنزل من لدن رب العالمين تبارك وتعالى. فنحن نعلم قبل أن يتكلم هؤلاء الهمج في صحيح البخاري أن العلماء انتقدوا بعض الأحرف في صحيح البخاري، لكن الفرق بينهما كبعد المشرقين. علماء الحديث الذين تكلموا في بعض أحرف في صحيح البخاري انتقادهم إسنادي يتعلق بالسند فقط وليس بالمتن. تعرف الحديث مكون من مقطعين، المقطع الأول الإسناد وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن اللي هو نفس الكلام. الإسناد اللي هو فلان عن فلان عن فلان، والمتن اللي هو الكلام الذي وصلنا إليه عن طريق السند. فالعلماء من لدن الدارقطني المتوفى سنة 386 هجرية تكلموا عن بعض أحاديث في صحيح البخاري ومسلم على اعتبار أنهما أصح كتابين بعد القرآن المجيد، أو أصح جهد بشري بين الكتب. الدارقطني صنف كتابا سماه كتاب الإلزامات والتتبع، انتقد بعض أحرف في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وانتقاده كان على أنواع: إما أن يكون الحديث الراجح فيه الوقف، الوقف يعني ما صح عن الصحابي من قول أو فعل. عندنا الأحاديث معلش يعني اصبروا علي، لأن ده درس مهم في الأصول، وأنا أحب لما تسمع يعني الكلام إذا تكلمنا في الأصول أن تكون فاهم موضع الكلام، يعني هذا سيفيدك كثيرا جدا. وأنصح أيضا أنه أن تراجعوا المحاضرة على اليوتيوب إذا نزلت يعني بعد يوم أو يومين، لأن دروس الأصول ما ينفعش تسمعها مرة واحدة، لازم تسمعها مرة واثنين وثلاثة، وإن كنت سأحرص إن شاء الله على تيسير هذه المادة بقدر الإمكان. الأحاديث أو الكلام إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، ثلاث أنواع. إذا قلنا مرفوعا يعني اختصار كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل ما نقول العبارة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبرون عنها بكلمة مرفوعا. فإذا قلت روى البخاري مرفوعا يبقى إيه الثابت فيها؟ كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. الموقوف ما ثبت أو ما نسب، بلاش ما ثبت، ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، زي المرفوع بالضبط. المرفوع ما ثبت أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قول كالحديث اللي احنا فيه النهاردة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة ركعتي الفجر السنة كل الأحاديث بها كان أو أمر أو فعل دي الدخلة في الأفعال. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ده قول فعل تقرير تقرير كالحديث المشهور إن الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فجمع قالوا والله إحنا مش هنصلي إلا بني قريظة حتى لو كان بعد العشاء تمام التعلقا بصراحة النص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة تمام فقال لك سنصلي العصر لما ندخل بني قريظة إن شاء الله ندخل بعد الإيه بعد العشاء وآخرون قالوا لا ده هو قصد أن نجد في الغزو وأن نفتتح البلد والكلام ده وننتصر وندخل قبل صلاة العصر تمام فلما رجعوا جماعة صلوا في الطريق لما العصر أذن وجماعة صلوا بعد ما دخلوا بني قريظة ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا إليه ما حدث فلم يعاتب أحدا منهما أقرهما على الفعل ده اسم الإقرار الإقرار كأن يقول الصحابي كلاما فيقره النبي عليه الصلاة والسلام تمام زي حديث مثلا رجل من الصحابة قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وبيصلي فقال أيكم القائل كذا وكذا فسكت فكرر الكلام سكتوا خايفين يتكلموا ينزل وحي ولا حاجة بفضيحة بالنسبة له فقال أيكم قالها فإنه لم يقل بأسا ما قالش حاجة وحشة قال أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت 19 ملكا يبتدرها أيهم يرفعها إلى الله أولا اللي هو في دعاء الاستفتاح قال الحمد لله بعد تكبيرة الإحرام قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال ده معنى الإقرار إذن المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار تمام وبعضهم بيجعلها الوصف كمان لما يكون في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ده المرفوع الموقوف ما نسب إلى الصحابي هننزل درجة والنبي صلى الله عليه وسلم أول واحد بعديه مين الصحابي فأنت تقيسها كده عشان ما تنساهاش ثلاث درجات ورا بعض الأول النبي صلى الله عليه وسلم الثاني الصحابي ما نسب إليه من فعل أو قول أو إقرار ثالثا المقطوع المقطوع ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل أو إقرار يبقى هم ثلاث طبقات ورا بعض الأول النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الصحابي وبعدين التابعي فدي الثلاث أنواع من الكلام أو من الأحاديث الدارقطني لما تكلم على أي حديث في البخاري أو مسلم تكلم بكلام إسنادي يتعلق بالإسناد زي ما أنا هشرح دلوقتي في الإسناد بتاع هذا الحديث وهذا أول حديث متكلم فيه في كتاب الرقاق تمام؟ ده أول حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الجهلة والهمج الرعاع والسوقة اللي بيتكلموا النهاردة وسائل البخاري يتكلمون في المتون ويقول لك ما العلماء قبل كده تكلموا في البخاري أيوة تكلموا كلام إسنادي وليس كلاما متنيا لم يتكلموا في الكلام نفسه الكلام نفسه جمهور متون الصحيحين صحيحة إلا بعض أحرف تبين فيها خطأ الراوي زي مثلا الحديث اللي في مسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله تمام قال في هذا الحديث ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. الحديث ده مقلوب، إنما الإنسان بينفق باليمين. فإذا الراوي يقول ورجل تصدق بشماله، نحن نعلم يقينا إن هذا الحديث مقلوب، انقلب على الراوي، هذا واضح. أو زي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. أنت عارف المحرم لا ينكح ولا ينكح من محظورات الإحرام، تمام؟ فالراوي انقلب عليه فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، برغم أنه ثبت عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. فده انقلب على الراوي، خلاص. ده احنا بنعرفه بالايه؟ احنا نعرفه بالمعنى او بجمع اسانيد الحديث، بنعرف الراوي غلط ونعرف مين اللي غلط كمان. فلان اللي غلط في الحديث مش اي حد ممكن يكون اخطا في الحديث. فعلماء الحديث الذين يدرون ما الحديث انتقادهم إسنادي، إنما هؤلاء انتقادهم متني، ولم يتكلم أحد من العلماء على الأحاديث التي انتقدوها على البخاري من جهة المتن. طيب، عايزين نحط قاعدة على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري. البخاري مجتهد باتفاق العلماء، أثنى عليه طبقة شيوخه وأقرانه وتلاميذه، يعني لم ينتقد أحد قط البخاري، فهو محل إجماع من العلماء. هناك قاعدة يقول فيها العلماء: قول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، لأن هذا مجتهد وهذا مجتهد، وهذا له حق أن ينظر وهذا له حق أن ينظر. مفيش قول مجتهد حجة على مجتهد آخر، ده القاعدة دي احفظها. لأن الدارقطني وإن كان مجتهدا في عصره وكان على قبة العلماء في العالم الإسلامي في ذاك الزمان لكثرة محفوظه من الأحاديث ولشفوف نظره بالنسبة لرواية الرواه، حتى أنه كان يقول: يا أهل بغداد، لا يطمعن أحد منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. يعني يكتشف على طول. ليه؟ لأن العلماء القدامى كانوا يحفظون الخطأ أحيانا، مش يحفظوا الصواب بل يحفظون الخطأ. يعني مثلا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ورفيق الإمام أحمد بن حنبل في الطلب، وكان بينه وبين الإمام أحمد صداقة وطيدة، وما سماه أحمد قط، ما كانش يقول يحيى، كان يقول أبو زكريا. تعرف الكنية فيها نوع من التفخيم، يعني ما كان يسميه، يقول أين يحيى، ذهب يحيى، قال يحيى، ما كانش يقول كذا، إنما كان يقول قال أبو زكريا، ليت أن أبا زكريا هنا، كان يكنيه لإجلاله ليحيى بن معين. فيحيى بن معين كان يكتب كتابا، فكلما اقترب منه أحد يعمل كذا، تمام، يعني زعي داري المكتوب يعني. فجاء أحمد بن حنبل فقال: ما تكتب يا أبا زكريا؟ قال: أكتب أحاديث أبان ابن أبي عياش عن أنس، حتى إذا جاء جاء فبدل أبان وجعلها ثابت أقول له كذبت، بل رواه أبان. تمام؟ يعني أولا أبان ابن أبي عياش كان متروكا، تركه العلماء، حتى أن شعبة قال: لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب إلي من أن أروي عن أبان. أشوف لما شعبة يقول هذا الكلام، فيقول زمان الكتابة لم يكن فيها إعجام، كان بيكتب بدون ما ينقط، بدون ما يحط نقط على الكلام. وبعض النساخ الذين درسوا المخطوطات يرى ان احيانا الناسخ مش عايز يرفع ايده، يشبك الكلام كله ببعضه كده وانت وحظك بقى. تمام؟ لما تشوف كلمة أبان وثابت تلاقي قريبة من بعض في الحروف الشكل، أبان وثابت. تمام؟ فممكن جدا أي واحد يبدل أبان يخليها ثابت. ثابت بن أسلم البناني لازم أنس بن مالك رضي الله عنه طويلا جدا، فثابت عن أنس إسناد صحيح، رواية صحيحة. طب أبان عن أنس لا قيمة لها، رواية ساقطة عند العلماء. فكان بعض الذين يبدلون الحروف يعني يخلي مكان أبان ثابت، يعمل إيه يا يحيى بن معين؟ حفظ صحيفة أبان، حفظها برغم أنها باطلة لكنه حفظها. قال له أحمد: وما تفعل بأبان؟ قال: حتى إذا جاء جائن فجعل ثابت مكان أبان أقول له كذبت بل هو أبان. حتى كانوا يحفظون هذا. حكاية أخرى، حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فأصبح يهم ويخطئ في بعض الأحاديث، فيعملوا إيه عشان يتقوا غلط حماد بن سلمة؟ برغم أن حماد بن سلمة يعني نقلوا عنه أنه إذا قيل له القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد في عمله شيئا، يعني كامل مكمل. حتى إن بعض يعني العلماء، هو اسمه حماد بن سلمة ابن دينار، خلاص، رفيقه حماد بن زيد ابن درهم، تمام كده. فواحد من المعجبين بحماد بن سلمة قال: فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. تعرف الدينار بعشرة درهم، تمام، وعايز يعني يفضل حماد بن سلمة لي ورعيه وتقواه وإمامته إلى آخره. لكن احنا بنتكلم النهاردة في حاجة محددة، الحفظ، مش التقوى ولا العمل الصالح ولا الإخبات ولا الكلام ده خالص. علم الحديث يتكلم في الحفظ. حماد بن زيد في السماء، يعني يعبرون عن حفظه، يقولون حفظه كالمسمار في الساج. تعرف الساج اللي هو خشب الزان، اللي هو المسمار لو دخل فيه ما تعرفش تطلعه، يعني خشب الزان معروف يعني. إذا وثقوا إماما من الأئمة في حفظه جدا، يعني يقول لك فلان كالمسمار في الساج، يعني حفظه متين جدا. فحماد بن سلمة لما في آخر عمره وهم في بعض الأحاديث، فأحد العلماء يحيى بن معين برضه ذهب إلى موسى بن إسماعيل التبوذكي، أحد الرواة المختصين بحماد بن سلمة، فراح قال له: أنا عايز أسمع منك حديث حماد بن سلمة. قال له: سمعته من أحد قبل أن تجيء إلي؟ يعني حماد بن سلمة تلمذته بالألوف يعني. فهل سمعت حديث حماد بن سلمة من أحد قبل أن تجيء؟ قال: سمعته من سبعة نفر قبلك. قال له: جاي لي تعمل ايه يعني؟ بعد منظر يعني تبقى الثامن؟ والله لا حدثتك. فقال له: بدرهم واحد اذهب العفان بن مسلم فاسمع منه. ما برضه ده احد المختصين عن محمد بن سلمة. وذهب اليه فقيل له: السماع الكثير ده ليه؟ ما كان يكفيك إمام وراوي واحد عن حماد بن سلمة خلاص، تسمع ثمانية عن حماد بن سلمة؟ قال: إن حماد كان يخطئ. فإذا اتفقوا التمانية دول عن الرواية عن رواية الخطأ عن حماد يبقى الخطأ من حماد، لأن هم مش ممكن كلهم يجتمعوا على الخطأ. شوف النظرية اللي اسمه الاعتبار، يعتبرون الروايات. إذا اجتمع التمانية على رواية خطأ عن حماد يبقى المخطئ مين؟ حماد. يبقى هم كلهم أخذوا الخطأ عن حماد. أما إذا اختلفوا عليه، جماعة رأوا الخطأ وجماعة رأوا الصواب، يبقى حماد بريء من الخطأ. دي اسمها الاعتبار، الاعتبار والشواهد، الاعتبار في الأسانيد. فالعلماء كانوا، بعض العلماء مش كلهم طبعا، كانوا يحفظون الخطأ أحيانا حتى لا يلبس عليهم أحد بالروايات، أو إن هو يأخذ الحديث من الكتب. وده أكبر آفة تعترض طالب العلم، أن يأخذ علمه من الكتب. ليه؟ في آفة عظيمة ستلقاه وتعترضه، اسمها التصحيف. اسمها التصحيف. التصحيف يعني يقرأ غلط، يشتبه عليه الكلام، لا سيما إذا لم يكن هناك إعجام في الكتاب. يعني مثلا من طرائف ما يذكرونه في التصحيف، أن بعض المحافظين في الدولة الإسلامية بعت للخليفة قال والله الجماعة اللي هم المخنثين هيفسدوا علينا الدنيا، فاحنا عايزين نعزلهم في مكان. فكتب عليه احصي من عندك من المخنثين، عدهم لي عشان نحطهم في مكان لوحده. فالكاتب هو بيكتب حط نقطة فوق الحرف، اخصي من عندك من المخنثين، فدعهم فخصه، ضيع مستقبلهم يعني. تمام؟ عشان نقطة، نقطة اتحطت فوق الحاء المهملة فبقت خاء معجمة. ده تصحيف. ده بقى يشتد جدا إذا كان في الشريعة. يعني نقطة واحدة ممكن تخلي الحكم في الشرق يودي الغرب. فأكبر آفة تعترض طالب العلم التصحيف. ولذلك كان يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي، بيقرأ في المصحف لوحده كده، بل لابد أن يقرأ القرآن على شيخ. تمام؟ لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. يذكرون فيما يتعلق بالقرآن حكاية عن حمزة ابن حبيب الزيات، ده أحد الأئمة من أصحاب القراءات المتواترة، قراءة حمزة ابن حبيب، وهي قراءة جميلة جدا. يعني الزيات يقولون ليست في الاسم، ما كانش بيبيع زيت مثلا عشان ننسبه إلى الزيت، زي ما كانوا ينسبون العالم إلى مهنته، يقول الزجاج كان يبيع الزجاج، والفراء كان يبيع الفرو، وهكذا يعني. تمام؟ فقال لك إنه أن والده دخل عليه وهو يقرأ، وأنا يعني أقول الحكاية وأنا بريء من عهدتها، لكنها تصلح كمثال بس لتقريب المعنى يعني، لأني يعني أستصعبها جدا على حمزة. يعني يقولون إن أباه دخل عليه ويقرأ في المصحف من أول سورة البقرة، قال ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له هذا خطأ، قم واقرأ على الشيوخ. فقيل له الزيات من يوم ايه ما طلعت القصة دي عليه. وانا اعتقد يعني ان اعداء حمزة زيات او الذين ما كانوا يستجودون قراءته هم الذين فعلوا هذا، لان في بعض العلماء منهم احمد بن حنبل كان يكره قراءة حمزة، ما كانش يحب قراءة حمزة. ليه؟ للمد الطويل فيها، المد والإضجاع والإمالة الكبرى. الإمالات عند حمزة كبرى يعني، في مش صغرى زي ورشة مثلا أو كده يعني. فالمهم أنا الذي أقصده أن الآفة الكبيرة التي تعترض طالب العلم أنه يجيب كتاب ويقعد يقرأ، إما أن يكون الكتاب فيه تصحيف، بالذات الأيام دي بعد ما المطابع انتشرت والكلام ده، يعني لما كان النساخ بيكتبوا اللي هم كانوا مكان المطابع ايام زمان كان الخطأ بيبقى ملموم. لا دلوقتي تلاقي حاجات فظيعة جدا جدا. انا اول ما اشتريت كتاب الكامل لابن عدي ظللت 3 ايام، كنت لسه طالب علم في الاول كده وما عنديش خبرة بالرجال يعني، لقيت راوي في الاسناد اسمه عنتر ابن قادم. عنتر ده ما اعرفش راوي اسمه عنتر خالص، وما عنديش خبرة كطالب علم صغير يعني. قعدت ادور ادور والم الاسانيد بتاع، اكتشفت في الاخر ان اسمه عبثر ابن قادم. طب عبثر وعنتر، ما انت النقط انت بتحطها فوق تحت الكلمة تتغير يعني. فالكتب دي فيها كلام فظيع جدا، من اشناعها كتاب التذكرة للقرطبي المعلق عليه جاهل جدا جدا. القرطبي يقول ايه؟ كما قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي، فقام عامل واحد كده منزل في الحاشيه وقال هذه العباره ليست في القران. من رحت فين؟ ده حقيقي ما تسمعش عن حاجه اسمها حديث قدسي؟ قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي، فيقوم ينزل تحت ويقول لك هذه العباره ليست في القران. ده من اشنع ما وقفت عليه من التعليقات يعني. لا هتلاقي بقى في الكتب حاجة فظيعة جدا جدا، بالذات الكتب التي لا يعنى فيها أصحاب المطابع بالتصحيح. يعني أنا كتاب غوث المكدود بتخريج الكتاب المنتقى لابن الجارود طبعته سنة 1407 في بيروت، وبعدين لما بيرجع لي تجارب الطبع علشان أشوف العبارة صح ولا غلط لقيت الكتاب متشلفط خالص. أنا جبت النشر قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لي اصل بصراحه اللي بيصححوا بنات. طب ليه بنات؟ قال لك الجماعه المصححين الكبار التقال يعني بيطلب اجر اكبر، فانا بجيب بنات عايزين اي شغل في اي حاجه قرني ده بده وخلاص يعني. ده دار شهيره جدا في بيروت، انا تركتها لاجل هذا، اللي تركتها لما اطبع فيها بعد ذلك يعني، لما عرفت اللي بيصححوا الاسانيد بنات، والله اعلم ملتزمات ولا مش ملتزمات، حتى لو منقبات ما يعرفوش حاجه في الكتب دي، ما لهاش دعوه دي يعني مختلفه. فانا انصح يعني واشدد على طالب العلم انه لا ياخذ علمه من الصحف من الكتاب منه للكتاب، بل لابد ان يكون له شيخ، لان الشيخ هيقصر له العمر ويسدد له الفهم ويعلمه الأدب. 3 فوائد للأخذ العلم على الشيوخ: يقصر له العمر، اللي انت هتقعد تقراه في يوم ألخصه لك في ساعة وهتفهمه، غير انك انت بقى منك للكتاب. يسدد له الفهم، هيفهم صح، ما ياخدش الحديث يفهم منه فهم خطأ زي الجماعة بتوع تكفير الهجرة، كانوا يقرؤون من كراريس بيكتبوها. وانا لما كنا بنناقشهم زمان يعني في اول الطلب يعني، فارى 3-4 احاديث وبعدين وقال ايه وعلى هذا فقس. قلت له ايه اللي فقس؟ بيض انت بتربي كتاكيت ولا بتعمل ايه؟ هي وعلى هذا فقس. هو قال وعلى هذا فقس كده يعني. انا نشرت كتابا، دي حاجات يعني تنشط يعني الذاكره، نشرت كتاب قديما يعني اسمه الجزء فيه حديث ابي عمرو السمرقندي، كتاب اسانيد نزلته زمان يعني. فواحد بيقول له واحد تعرف الشيخ ابو اسحاق؟ قال له اه ده له كتاب انا اشتريته اسمه الجزء فيه احاديث ابو عمرو السمرقندي. ايه اللي فيه كده؟ الجزء فيه ازاي يعني تقراه الجزء؟ هو اسمه الجزء فيه من حديث ابي عمرو السمرقندي، هو عشان جايب الكتاب وعمال يقراه تمام، لان اللي الخطاط لما كتب الصح انه يكتب ايه الجزء في السطر الواحد فيه من احاديث ابي عمرو السمرقند في السطر الثاني فتقوم انت تقراه صح. هو الخطاط كتب ايه الجزء فيه في سطر تمام احاديث ابي عمرو السمرقندي في السطر الثاني فلما يجي يقراه يقول ايه الجزء فيه وهو مش عارف ما عندوش فكره ان ده الجزء فيه الف به عند اي واحد طالب حديث يعني. فالاشكال اشكالات انك تقرا لوحدك مشكله كبيره جدا. اولا ستطيل مده الطلب بالنسبه لك تقعد تقرا في البحث ايام وقد تفهم وقد لا تفهم. الفايده الثانيه يسدد لك الفهم يقول لك ده المقصود به كذا وكذا وكذا تمام. يعني الجماعه بتوع التكفير والهجره واحد منهم يعني قرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. الكبائر هي ايه؟ اي واحد فيكم يفهم الكبائر يعني ايه؟ يعني كبائر الذنوب يعني مش كبائر الطاعات لا كبائر الذنوب. فواحد من التكفير خد الحديث ده قرأه واعتقد ان ده حجة له فان اصحاب الكبائر يخلدون في النار تمام؟ ازاي؟ انت فاهم الحديث ازاي؟ قال لا شفاعتي لأهل الكبائر أي كبائر الطاعات. ألم يقل الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة؟ قال لك الكبيرة في الحديث هي الكبيرة في الآية. يبقى المقصود كبائر الطاعات تمام؟ طب كبائر الطاعات لما يأتوا بالطاعات على وجهها محتاجين شفاعة في إيه؟ الشفاعة بتشفع الواحد لواحد يعني عمل ذنب فبتشفع له تقول له سامحه المرة دي ما لا تؤاخذه المرة دي مش كبائر الطاعات مثلا. أهو ده مثلا واحد بيقرأ في كتاب لا أدي وأم رابطها به كلمة كبيرة في البعض. إذن العلم كله متشعب مع بعضه كل العلم متشعب مع بعضه. صحيح البخاري أرجع عودة على بدء يعني صحيح البخاري الأحاديث التي تكلم فيها العلماء لهم مسالك في الجواب عنها. أول جواب أن اختيار الدارقطني مش أولى من اختيار البخاري. البخاري إمام مجتهد والدارقطني إمام مجتهد هو شايف كده هو رأى ذلك. كما يختلف العلماء في الفقه في الحكم الواحد كذلك العلماء يختلفون في تصحيح الأحاديث في الحديث الواحد. طيب أيهما أصل وأيهما فرع الراوي ولا الرواية؟ إيه الأصل فيهم؟ الراوي مش هو الراوي الذي تكلم بالرواية؟ يبقى الراوي هو الأصل والرواية فرع على الراوي تمام؟ الأحاديث التي تكلم فيها العلماء في صحيح البخاري رواها رواة متكلم فيه مختلف فيه زي مثلا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ده ابن أخت الإمام مالك تمام. مالك خاله. قال فيه يحيى بن معين يكذب. البخاري روى لإسماعيل بن أبي أويس 240 حديث تقريبا بخلاف مسلم. مسلم ما كملش العشرة أحاديث يعني إنما البخاري أكثر جدا عن إسماعيل. طيب علماء قالوا لا بأس به وعلماء قالوا ثقة وعلماء قالوا ضعيف وعلماء قالوا يكذب. اللي جاي ده نعمل في إيه؟ إذا روى حديثا يا ترى هو أخطأ فيه أو كذب فيه أو رواه على الصواب؟ أنت ما كنتش معاه؟ ده أنت بينك وبين إسماعيل مثلا قرون 200-300 سنة وعايز تعرف صواب روايات إسماعيل من خطأها. قبل ما تنظر في الرواية بص الأول في الراوي. الذي قال يكذب يحيى بن معين، ده إمام الجرح والتعديل. طب هل كان يكذب؟ إيه معنى يكذب؟ يقول غير الحقيقة خطأ أو عمدا، دي معنى يكذب. يقول غير الحقيقة عمدا أو خطأ، أما عمدا فمستحيل إن إسماعيل بن أبي ويس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، يتعمد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ده ساقط، ولا حديث تاخده منه ولا كلمة تاخدها منه لو كان يكذب عمدا. وقد يعني برأ الله عز وجل إسماعيل من هذا، إنما كان يكذب خطأ. طيب ما تقول يخطئ، الناقد أحيانا يعبر بتعبير أشد. الكذب بلغة الحجاز، بلغة أهل الحجاز يعني الخطأ أيا كان عمدا أو خطأ يعني. فبعض العلماء كان يشتد في عبارته إذا نقد الراوي بدلا من أن يقول أخطأ يقول يكذب. فالذين لا يحسنون قراءة الجرح والتعديل إذا رأى يكذب يسقط حديثه، والواقع أنه لا يكذب، الكذب والافتعال الحديث يعني أن يكذب عمدا على النبي صلى الله عليه وسلم. برأ الله عز وجل رواة البخاري أو رواة مسلم من هذا، إنما قصد ابن معين أنه كان يخطئ، ولكن عبر بتعبير أشد. طيب البخاري ليه خرج له قرابة 240 حديثا؟ لأن إسماعيل بن أبي أويس كان يجل الإمام البخاري جدا، وكان بيديله دراهم وقول له اطلع فرقها عليه عشان ليعرفوا مكانتك مني، يديله فلوس يفرقها على الطلبة، تمام؟ فلمكانة البخاري من إسماعيل أعطى كتابه للبخاري وقال له انتقي منه ما شئت. فنظر البخاري في كتاب إسماعيل فما رأى أن الثقات وافقوه عليه أخرجه في الصحيح. إذا ما تجيش تقول لي إزاي البخاري يخرج إسماعيل والعلماء تكلموا فيه، ما أنا جبت لك القصة وهذه الحكاية إسنادها صحيح. لما ياخد، لأن طبعا كتاب الراوي يعني كعرضه بالضبط، الذي يترك كتابه للناس فرط في عرضه، لأن الكتاب ممكن أي حد يلعب فيه. فما كان أحد من العلماء يمكن أحدا من الكتاب أبدا، إلا إذا كان ابنه مثلا الذي يأمن أنه لن يدس فيه أشياء. يعني عندك مثلا حكاية وإن كانت لا تصح من جهة الإسناد وأنكرها الإمام الذهبي، لكن تصلح مثالا فقط عشان أقرب لك الحكاية. روى الحاكم حديثا عن ابن عباس بالإسناد الآتي عن أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، عدوك عدوي وعدوي عدو الله، ومحبك محبي ومحبك محب الله كده. يعني الإسناد ده أول ما يشوفه محدث عينه تبرق من نظافة الإسناد، تمام؟ إسناد نظيف جدا. أحمد بن الأزهر النيسابوري رفيق ابن عين وأحمد بن حنبل، يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني، معمر بن راشد أبو عروة، الزهري، ذاك الطوط الشامخ، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء، ابن عباس الصحابي. لكن الحديث موضوع، تخيل. شوف الإسناد، أنا قلت لك أي محدث عينه تلمع على طول من نظافة الإسناد، لكن المتن كذب. جت الزيدي ذكروا أن معمر كان له ابن أخت رافضي، تعرف الرافضي يعني شيعي غامق، شيعي أسود يعني، الرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر، والشيعي الذي يفضل عليا على عثمان. هذا الفرق بينه، يعني الرافضي شيعي جدا جدا جدا، تمام كده. فقال لك ان معمر كان له ابن اخت رافضي، فجاء بخط كخط معمر بالضبط وكتب الحديث ده في كتاب معمر. فمعمر فتح الكتاب وعمل يقرا، فقام قرا الحديث ده من ضمن الايه، من ضمن القراءه، فانطلع عليه، الروايه بتقول كده، انطلع على معمر هذا الحديث وظن أنه من حديثه فحدث به. طبعا معمر بن راشد من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، لا ينطلي عليه مثل هذا. الذهبي يقول معلش عندي حساسية دوبك تستناقه منها يعني، أسأل الله العافية، ربنا يبارك فيك. يقول الذهبي ما كان معمر مغفلا حتى ينطلع عليه هذا، بل كان بصيرا بحديث الزهري. إذن معمر مش هو الآفة في الحديث ده. طب مين الآفة يا ترى؟ ننزل لعبد الرزاق. عبد الرزاق كان فيه تشيع لكن لم يكن رافضيا، كان في تشيع قليل يعني، والتشيع عند السلف أن يقول علي أولى من عثمان بس كده، ويوقر عثمان، ويوقر طبعا أبو بكر وعمر، وعثمان يوقره، لا يحط على أحد من هؤلاء السادة يعني. فمين بقى اللي اكتشف القصة دي أو إن الحديث ده كذب؟ ابن معين. هو قاعد في المجلس كده، واحد اداله رقعة، ورقة فيها الحديث ده، فقال ابن معين من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ ما يعرفش مين، بس ابن معين كإمام خبير والكلام يعرف ان ده كذب على طول. فقام أحمد بن الأزهر قال هو أنا، فقال أما أنت فلست بكذاب. ايه بقى القصه بتاعت ده؟ عبد الرزاق احمد الازهر واحمد بن واحمد محمد واحمد معين وتاع راحوا رفقه كده عشان يسمعوا من عبد الرزاق في اليمن. وعبد الرزاق كانت قريته بعيده وليس فيها ضوء، فيش فيها ظلمه يعني، فيش فيها نور ولا حاجه. فاحمد بن الازهر قال لعبد الرزاق ساصحبك الى قريتك، اونسك يعني للقريه. فعبد الرزاق شاف ان احمد عميل جميل فيه، مشي معاه لحد ووصله القريه، فقال له وجب علي حقك، انت اصبح لك جميل علي دلوقتي، وساحدثك بحديث ما حدثته احدا قط. وقال له الحديث ده تمام. طب لاي شيء يا ترى لم يجهر عبد الرزاق بهذا الحديث قدام يحيى بن معين واحمد بن حنبل؟ طب ما كان يقوله، طالما حديث مستطرف يعني وحديث جميل ويستفيده الطالب، ما كان قاله لأحمد بن حنبل وواحد معين، ما قاله. فالآفة في هذا الحديث في الحقيقة من عبد الرزاق، لكنني قصدت بذكر الحكاية يعني إن ابن معمر كان له ابن أخت رافضي، فقلد خط معمر ودس الحديث في كتاب معبر. عشان كده سفيان الثوري لما قال لي يحيى القطان أعطيني كتابك يا يحيى حتى أصلح لك، قال أتريدون أن أكون كعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد؟ يعني عايزني أغلط الغلطة بتاع عبد المجيد وأديك الكتاب بتاعي؟ ما كانش حد منهم أبدا يستأمن كتابه لأي مخلوق إلا أن يكون كنفسه التي بين جنبي، تمام؟ وبالمناسبة الذهبي، الإمام الذهبي كان جميل الخط جدا، فابن ناصر الدين دمشقي حب يقلد الذهبي، قلده لدرجة إنه بقى زي الذهب، فكتب مرة كتابا وغالى في ثمنه في البيع على أساس إنه خط الذهب، واللي اشتراه بالغ واداله اللي هو عايزه طالما إنه خط ذهبي بقى، الذهبي ده إمام كبير يعني. فتقليد الخط سهل جدا، فمسألة يدي الكتاب لحد، لا. إسماعيل بن أبي قويس إدى الكتاب للبخاري وأتمنه، مش الدهول وسكت، قاله انتقي منه ما شئت. فالبخاري عندما انتقى 240 حديثا تقريبا لإسماعيل كان بصيرا بما ينتقي، فما يجيش حد يقول للبخاري كيف أخرج الإسماعيل وقد تكلم علماء فيه أبدا. كل العلماء أو كل الرواة الذين تكلم فيهم العلماء وأخرجهم البخاري أو مسلم كانوا ينتقون من أحاديثهم ما وافق الثقات. عشان كده أنا لا أرى لأحد أن يتكلم في أحاديث البخاري بالنظر إلى السند بس، إنك تجيب حديث البخاري وتقول تكلم علماء فيه كيت وكيت وكيت وكيت، من عارف العلماء تكلموا، والبخاري عارف إن العلماء تكلموا، بل قد يكون البخاري واحد من الذين تكلموا في هذا الرأي، فكان ماذا يعني كما يقول العلماء بأي شيء تعلقت. لذلك لا أرى النظر في أسانيد الصحيحين، ولا حد ينظر في أسانيد الصحيحين. ليه؟ لأن المستخرجات على الصحيحين حلت لنا المشكلة دي. إذا كان في راوي متكلم فيه في البخاري عند البخاري يتابعه راوي ثقة في المستخرجات، المستخرجات هتكلم عنها إن شاء الله في مرة أخرى يعني.